أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرف السيدين الفاضلين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: ولو لم يتهاون قضى لا غير. الرابعة: إذا تمكن من القضاء ثم مات قضى عنه أكثر وجهه الذكور. كان الكلام مسألة ما لو برئ المريض بين رمضانين من مرضه الذي أفطر معه، صومه فحينئذ يكون له حالان: الحال الأولى أو الأول، لو تهاون في القضاء بعد البرء، والتهاون كما عرفتم يتحقق بأحد نحوين: إما بأن لم يعزم على القضاء رأسا في ذلك الوقت الذي شوفي من المرض، وإما بأن كان عازما في سعة الوقت، لكن عندما ضاق الوقت صمم على عدم القضاء. وكيف كان فيتحقق التهاون في القضاء؟ ففي هذه الصورة حكموا بوجوب القضاء والفدية معا. الحال الآخر: لو لم يتهاون في القضاء بأن عزم على أن يقضي ما فات منه بعد البر في سعة الوقت، وأخر القضاء تعويلا واتكالا على أن الوقت وسيع، ولما ضاق الوقت عرض عليه مانع عن القضاء من قبيل مرض أو سفر غير ضروري أو حيض أو نفاس للمرأة. ففي هذه الصورة وقع الخلاف بين الفقهاء على أقوال، ما هو المشهور والمعروف بين الفقهاء كما ذكره الشارح رحمه الله: وجوب القضاء لا غير. ففي هذه الصورة إنما يتعين عليه القضاء خاصة دون الفدية. القول الثاني في المسألة ما قواه الشيخ الشارح رحمه الله من أن المريض إذا شوفي من مرضه وقدر على القضاء لما فات منه ولم يقضي، فعند ذلك يجب عليه القضاء والفدية سواء كان قد عزم على القضاء أم لم يعزم. ومستنده أي شارح ومستنده في ذلك ومستنده في ذلك الروايات الصحيحة الواردة في المقام والتي أسنادها صحيحة في نظر الشارح رحمه الله الدالة على ما ذكره رحمه الله من أن المريض إذا برأ من مرضه وقدر على القضاء ولم يقضي تعين عليه الفداء مضافا إلى القضاء. فجعل المعيار في الروايات جعل المعيار على تمكنه من القضاء ولم يقضي، كان عازما على القضاء أم لم يكن عازما عليه، لا يفرق الحال من هذه الناحية، فيتعين عليه القضاء والفدية معا. القول الثالث في المسألة ما اختاره ابن إدريس رحمه الله من وجوب القضاء لا غير أي دون الفدية مطلقا سواء كان في صورة التهاون في القضاء أم في صورة عدم التهاون، وسواء كان قد عزم على القضاء ولم يقضي أم لم يكن عازما رأسا. أم لم يكن عازما عليه رأسا يعني أصلا. ومستنده أي ابن إدريس ومستنده في ذلك التمسك بقوله تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإن الآية مطلقة من حيث عدم من حيث أو من جهة عدم بيان أنه كان متهاونا في القضاء أم لم يكن متهاونا، وسواء أكان عازما على القضاء ولم يقضي أم لم يكن عازما، بل هي دالة على أن كل من فات منه شهر رمضان كلا أو بعضا فعليه عدة من أيام أخر ولم توجب الفدية أصلا. فتمسك رحمه الله بإطلاق هذه الآية المباركة وقال بوجوب القضاء لا غير، أي دون الفدية. وأما الروايات التي استند، أما الروايات الدالة على وجوب الفداء مضافا إلى القضاء مما استند إليها الشيخ الشارحي، أعني تلك الروايات الصحيحة المتقدمة، فقد طرحها ابن إدريس رحمه الله بناء على قاعدته، ومبناه من عدم حجية أخبار الآحاد، وحيث أن تلكم الروايات لا تعدو كونها أخبار آحاد، فمن أجل ذلك لا يمكنه التعويل عليها على أصله ومبناه، إلا أن الشارح رحمه الله قد ضعف هذا القول بأن تلكم الروايات وإن كانت أخبار آحاد إلا أن أسانيدها صحيحة ومندرجة في عنوان الحديث الصحيح والخبر الواحد الصحيح، مما يورث الإطمئنان بصدور المحتوى عن المعصوم عليه السلام عندنا، فتكون حجة يمكن الاستناد إليها. وعليه بعد أن استند رحمه الله عن شارح إلى تلك الروايات التي هي صحيحة في معتقده، فحكم على وفقها، وهو ما تقدم قبل قليل في القول الثاني. ثم تعرض المصنف إلى المسألة الرابعة، قال المصنف: ولو لم يتهاون، هذا الشق الثاني أو ما عبرت عنه في هذا البحث الحال الثاني،
لذلك الإنسان المريض الذي برأ من مرضه بين رمضانين وما استمر المرض إلى رمضان آخر، ولو لم يتهاون بأن عزم على القضاء في سعة الوقت وأخر تأخيرا ليس اعتباطا لا، وإنما اعتمادا واتكالا وتعويلا على أن الوقت وسيع عليها على سعة الوقت، فلما ضاق الوقت عرض له مانع عن القضاء، مانع من قبيل مرض أو من قبيل سفر ضروري أو من قبيل الحائض أو النفاس للمرأة، بحيث ما استطاع مع ذلك المانع بعد ذلك أن يقضي، فهو لم يكن متهاونا. قال هنا ذكر أن المسألة مما وقع فيها الخلاف في هذه الحالة الثانية، أعني عدم التهاون. ما هو المشهور كما ذكره الشارع؟ قضاء لا غير، وجوب القضاء عليه دون الفدية في المشهور. يقول هذا على رأي المشهور في المسألة، القضاء لا غير، لكن مو مطلقا كما يستفاد من كلام ابن إدريس. ابن إدريس كما قررنا قوله وكما سيأتي في العبارة أيضا ذهب علما إلى وجوب القضاء لا غير، يعني دون الفدية، لكن هناك مطلقا، فإذا مطلقا يعني شو مطلقا؟ سواء كان في صورة التهاون أم في صورة غير التهاون، والحال أن كلامنا مع المشهور أو العفو مبنى المشهور في خصوص صورة عدم التهاون. أما في صورة التهاون المشهور ماذا عندهم كما يحكيه كلام الشهيد في اللمعة؟ ماذا؟ قال فد وقضى. هذا الحال الأول، فد وقضى، لو برئ وتهاون تجب عليه الفدية مضاف زائدا القضاء، مضاف إلى القضاء. القول الثاني في المسألة ما قواه الشيخ الشارحي رحمه الله، قال والأقوى ما دلت عليه النصوص الصحيحة. ما دلت؟ المدلول منه هذا من بيان ما المهمة، النصوص الصحيحة الواردة في الوسائل باب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، الأحاديث 1 2 3. شنو ما دلت على النصوص؟ من وجوب الفدية مع القضاء، يعني مو خصوص القضاء، لا القضاء مع الفدية، على من؟ يعني ذلك الإنسان المريض الذي برأ من مرضه بين رمضانين وقدر عليه على القضاء ولم يقضي ولم يفعل حتى دخل الثاني، أي دخل رمضان الثاني. لاحظوا وجوب الفدية مع القضاء سواء عزم عليه أم لم يعزم على القضاء. فالروايات جعلت المعيار على ماذا؟ على العزم وعدم العازم. لو لا جعلت المعيار في وجوب الفداء مضافا إلى القضاء، جعلت المعيار على أنه قادر ولم يقضي، تمكن ولم يقضي، فيتوجه إليه الخطاب بمن؟ بوجوب القضاء لعفو الواجب. الفداء يبدو أنه عوض عن ماذا؟ عوض عن ذلك التأخير، أنه أنت كنت متمكن قادر ومع ذلك ما فعل ما قضي إلى أن دخل رمضان الثاني. واختاره يقول الشارحي إني لست منفردا بهذا الرأي بل اختاره هو علما يرجع هذا ما دلت عليه النصوص من وجود القضاء مع الفدية اختاره المصنف في الدروس القول الثالث في المسألة واكتفى ابن إدريس رحمه الله صاحب السرائر بالقضاء فشكيف مطلقا سواء كان في صورة التهاون في القضاء أم في صورة عدم التهاون وسواء عزم على القضاء أو لم يعزم عاملا بالآية دليله مستنده عرفتم مستند الشيء الثاني أنه التمسك بالروايات النصوص الصحيحة الواردة في المقام أما مستند ابن إدريس الحلي قال عملا بالآية قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر حيث أن الآية مطلقة من حيث عدم بيان أنه ماذا عزم أم لم يعزم تهاون في القضاء ولم يقضي أم لم يتهاون فهي مطلقة من هذه الجهات فعمل بإطباقها وإطباقها دال على ماذا على أنه إذا فات منك شهر رمضان كلا أو بعضا فعليك عدة أيام أخرى ولم تتعرض إلى وجوب الفدية فلذا قال رحمه الله ابن إدريس بوجوب القضاء فحسب جن إن قلت الرواية إن الرواية جنس الرواية قول هنا للرواية جنس الرواية لأنه هنا أرقام ثلاثة تقريبا ثلاث روايات إن قلت تلكم الروايات ماذا يقول فيها ابن إدريس يقول وطرحا حال كونه طارحا علما لتلكم الروايات ليش طارحا للرواية قال على أصله الأصل هنا بمعنى القاعدة يعني على قاعدته رحمه الله وعلى مبناه وعلى مبناه من عدم حجية خبر الواحد وحيث أن تلكم الروايات بل نصوص الصحيحة التي سند إليها الشارح وحيث أن تلكم الروايات ماذا أخبار آحاد فمن أجل ذلك لم تكن حجة لديه ولا تنهض تلك الروايات لدى ابن إدريس على ماذا لم تنهض للدليلية على المطلوب الشارح رحمه الله ضعف هذا وهو أي هذا ما ذكره ابن إدريس يعني المحتوى وهو الاكتفاء بمن الاكتفاء بالقضاء دون الفدية وهو ضعيف الضعف إنما ناشئ من في محله من أنه عندما تعرض ابن إدريس إلى عدم حجة أخبار الآحاد هم أتوا الشارح وغير الشيء الثاني ناقشوا هؤلاء الذين يذهبون إلى عدم حجة أخبار الآحاد علما وهو يعني هذا القول ابن إدريس ضعيف يعني محتوى الاكتفاء بالقضاء لا غير ثم تعرض المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى في المقام وتوضيحها أنه إذا فات من الأب شيء من شهر رمضان بواسطة المرض ثم برأ من ذلك المرض وتمكن من القضاء وهذا القيد مهم مأخوذ في مفروض هذه المسألة لما ستعرف الوجه في ذلك. الحكين عرض خطين مثلا وتمكن من القضاء بعد البر إلا أنه لم يقضي إما للتهاون أو لسفر غير ضروري، ثم بعد ذلك مات. ففي هذه الحالة قالوا بأن التكليف يتوجه إلى ولده الذكر الأكبر بأن يقضي ما فات عن أبيه. ومن المعلوم أن هذا الحكم إنما يتوجه في أطار قيد التمكن، أي تمكن الأب من القضاء ولم يقضي، وهذا القيد يحترز به عما لو برئ الأب من المرض، لا هكذا أقوله، واحترز بهذا القيد عما لو لم يتمكن الأب من القضاء بأن استمر المرض معه إلى الموت. ففي هذه الحالة لم يقل أحد بوجوب القضاء على الولد الذكر الأكبر لا مباشرة ولا بواسطة أجير يستأجره الولد كي يقضي عن أبيه، إذ أساسا ومن الأول لا تكليف للأب، لا تكليف في حق الأب حتى ينتقل إلى ذمة ولده الذكر الأكبر. هذا بعد إذ لا تكليف في ذمة الأب، هذا بعد واضح سببه. أنت كنت عرفت من خلال المسائل السابقة أنه استمر به المرض ومات وهو على ذلك المرض، عند ذلك أخذنا أنه من موارد سقوط القضاء عنه، بعد هو تكليف معليا حتى التكليف ينتقل علما إلى ولده. الأمر الذي أكدوا في المقام على قيد التمكن، غاية ما في الأمر أن وجوب القضاء على الولد مشروط بأن يكون حين موت الأب بالغا وواصلا إلى سن التكليف، فحينئذ يتوجه النجاح التكليف إليه. وأما إذا لم يكن بالغا حين موت أبيه ففي هذا الحال وقع الخلاف بين الفقهاء في أنه هل يجب عليه بعد البلوغ القضاء عما فات من أبيه أم لا يجب. علامة استفهام على قولين، هذا على قولين متعلق بالخلاف، وقع الخلاف على قولين. القول الأول من أنه يجب القضاء عليه بعد البلوغ بدليل أن الحبوة التي تعني الأموال المعينة من أموال الأب مما تكون مختصة بأكبر ولده الذكور، فهذه الحبوة مما يختص بها الولد الذكر الأكبر وتعطى له سواء أكان الولد الذكر الأكبر سواء كان بالغا أم لم يكن بالغا لا فرق بينهما في قضية الحبوة، فالحبوة تعطى له أي للولد الذكر الأكبر بعد ماذا؟ من دون نظر إلى أنه بالغ أم لم يكن بالغا. فارزة، هنشوف الحبة شاشون ربطها في المقام. فارزة، ووجوب القضاء عما فات من الأب حيث أنه كما علل في الأدلة في مقابل القضاء في مقابل الحبوة التي تعطى للولد الذكر الأكبر، فحيث أن الولد تعطى له الحبوة ويأخذ الحبوة فبإزاء ذلك يجب عليه قضاء ما فات عن أبيه. غاية الأمر أن غير البالغ إنما يصل وجوب القضاء في حقه إلى مرحلته الفعلية بعد بلوغه، فإذا بلغ وجب عليه القضاء. القول الآخر في المسألة عدم وجوب القضاء على الولد إذا لم يكن بالغا حين موت الأبي، بدليل أن غير البالغ وهو في تلك الحالة، يعني قبل البلوغ وهو غير بالغ، أن غير البالغ وهو في تلك الحالة مما أو ممن لم يثبت في حقه قلم التكليف بمقتضى حديث رفع القلم عن الصبي، فلا تكليف أصلا متوجه إليه وهو على ذلك الحال، أعني حال صبابته، يعني حال كونه صبيا فارزا. وأما بعد البلوغ، فلقوا هنا سلمنا أنه قبل البلوغ ما هو تكليف، ثم بعد البلوغ ماذا؟ وأما بعد البلوغ فنشك في توجه التكليف بوجوب القضاء إليه أم لا، استصحاب عدم الوجوب جار في المقام، وبمقتضاه نحكم بعدم وجوب القضاء عليه بعد البلوغ. من قبل البلوغ أصلا ما في تكليف، عدم الوجوب عدم التكليف، فبعد البلوغ نشك في توجه التكليف وعدم توجهه، نستصحب ذلك المتيقن اللي هو عدم الوجوب عدم التكليف حينئذ. قال رحمه الله: المسألة الرابعة، إذا تمكن، هذا القيد مأخوذ في مفهوم المسألة، إذا تمكن الأب من القضاء ولم يقضي ثم مات، والقضاء إنما صار بوساطة المرض، تمرض ما قدر يقضي ثم بعد ذلك برئ من المرض، تمكن من القضاء، ما قضى ثم مات. قال: قضى عنه أكبر ولده الذكور، أكبر ولده الذكور يجب عليه أن يقضي عنه، أي عن أبيه. إذ الشارح رحمه الله فسره عبارة المصنف، قال: وهو، يعني يبين الولد الذكر الأكبر، وهو من ليس له أكبر منه. هنا مما يستحسن التنويه ومما يحسن بيانه ما غرض تفسير الشارح رحمه الله عبارة المصنف، ليش فسر؟ ويخليها هو هذا يجي، قال: قضى عنه أكبر ولده الذكور، يسترسل بعد يقول شريطة أنه بعد بلوغه، تشكو قيد بعد بلوغه، هذا الحشي بعدين، وهو من ليس له أكبر منه وإن لم يكن له ولد المتعددون مع بل هاي إلى أن مع بلوغه عند موته. ما غرض تفسير الشارح رحمه الله عبارة المصنف؟ أن ظاهر عبارة المصنف حيث عبر بصيغة أفعل التفضيل أعني أكبر. خبر أن ظاهر عبارة مصنف مما يوهم، ظاهر عبارة مما يوهم أن، مما يوهم أن الأب لا بد أن يفهم في المقام على أساس أن له ولدا متعددين، وكان أحدهم أكبرهم فيجب القضاء على ذلك الأكبر، لذا قال قضى عنه أكبر. وجاب جمع ولده بعد، وصف بالجمع أيضا الذكور، فظهر عبارة يوهم هذا المعنى، يوهم أن للميت ماذا؟ ولدا ذكور متعددين، وكان أحدهم أكبرهم، فالقضاء على منه؟ على ذاك الأكبر. القضاء منه يقضيه؟ يقضي ما بعد أكبر ولده الذكور. وعليه، وعليه فإذا لم يكن للميت إلا ولد واحد فبموجب ظاهر العبارة شنو؟ لا يجب عليه القضاء، مع أن الأمر ليس كذلك بمقتضى بعض الروايات، فإن مقتضى بعض الروايات وجوب القضاء على الولد الذكر الأكبر وإن لم يكن للميت إلا ولد واحد، وانحصر فيه يتعين عليه القضاء. فمن أجل ذلك ودفعا للتوهم أتى الشارح رحمه الله مفسرا عبارة المصنف ومبينا مقصوده، وأن مقصوده رحمه الله هو ذلك الولد الذي ليس ليس للأب الميت أكبر منه، هو ذلك الولد الذي ليس للأب الميت أكبر منه. ومن البين أن هذا العنوان ليجتمع مع، ليجتمع مع كون الأب له أولاد متعددين وأحدهم أكبرهم. يصدق هذا العنوان عليه لو لا؟ من ذلك الولد؟ هو هذا الأحد اللي هو أكبر، من تخلي سمعك عليه تقول هو هذا من ليس لهذا الأب الميت أكبر منا في سعر المال أكبر منا. أكو أدول منا أكو ثلاثة أربعة مثلا. كما قلنا هذا العنوان لا يجتمع مع هذا، كما يجتمع مع كون الأب الميت ليس له أصلا ولد، ليس له ولد متعددون، وإنما انحصر في ولد واحد. يصب عليه هذا العنوان لو ما يصدق، نقول هذا الواحد ابن الله. من ليس بهذا الميت زيد أكبر منه، إيه فعلا ليس له أكبر منه. لاحظوا التفسير، التفسير الشارح قال وهو، إذا فسر ما خلى العبارة على ظاهرها مهمة، قال وهو لأنه قال أكبروا، أكبروا أفعل تفضيل زين، وراء أكبر منه قال ولد، ولد كما تعرفون جمع ولد، ولاد يجمع على ولد كما يجمع على أولاد زين، أكبروا ولد، فمعناه ضمير ولدي يرجع إلى الميت الأب، فمعناه أنه عند أولاد متعددين والقضاء اجعل من على الأكبر زين. وصف، وصف المصنف في العبارة، وصف الولد بمن؟ بالذكور. أيضا وصفه بمن؟ بوصف جمعي، قال ولدي الذكور، فمعناه أنه الميت إلى أولاد، الميت أو الميت إلى أولاد متعددون، والقضاء يجب على منه على أكبرهم مو على غير ذلك الأكبر زين. وهذا لا يتجمع مع الروايات، مع أدلة المسألة، أدلة المسألة تقاضية بمن؟ بأن القضاء على الولد، القضاء على الولد الذكر الأكبري بعد بلا فرض أنه والواحد متعددون، لأن تعبير الروايات بيا تعبير قد ناقص من الخارج، لأن تعبير الروايات بهذا التعبير على ولي الميت، ومن البين أن هذا الولد الواحد ولي المن؟ ولي لذلك الميت، فيجب على، فيجب عليه القضاء. لذلك دفعا لهذا التوهم إذا توهم إذا فسر بين قال وهو ولد الذكر الأكبر، من ذلك الولد الذي ليس له، له المن جعفني له للميت للأب ليس له أكبر منه، خط ليس له أكبر منه، وإن لم يكن للميت ولد، ولد متعددون، بل وكان له ولد واحد مع ذلك هذا يسبق عليه أنه شنو؟ من ليس له أكبر منه. قال مع بلوغه، هذا شايل الشرط، هذا الشرط وضحناه من الخارج، شريطة أن يكون الولد الذكر الأكبر حين موت أبيه بالغا. قال مع بلوغ عند موتي، إذا كان صغيرا قال فلو كان صغيرا حين موت الأب ففي الوجود عليه بعد بلوغه وعدم وجوده قولان، وقد ذكرت لكم كلا القولين، كل قول مع مستنده ودليله، القول الأول وجوب القضاء، القول الثاني عدم وجوب القضاء. ولو تعددوا، طبعا آخر، ولو تعددوا ميت مات وترك أولاد متعددين وتتاور في السن، كلهم سن مثلا 14 من باب المثال، وهذا له فروض في الخارج، من قبيل بعضهم يفرضون أن الزوج له زوجات ثلاث ورزق منهن ثلاث أولاد في آن وفي زمان واحد، أو يفرض الحالة أنه رزق بثلاث أولاد ذكور توأم، سواء كان هناك في التوأم قد يناقش بأنه بالأخرة يكون هناك فاصل زمني ولو يسير، ولكن هذا بالدقة العقلية، أما عرفان يقال على أنه هذا توأم، سن هذا وسن ذلك هما توأمان، على أي حال بأي فرض فرضتم قضيه تساووا في السن. قال اشتركوا فيه، فيه أي في القضاء، إذا تعددوا وتساووا في السن بحيث ما بدأ من انتزع الأكبري عنوان الأكبرية عنوان البلي عنوان الأكبرية، فعند ذلك يشتركون في ماذا؟ في القضاء. يعني هذا يقضي 10 أيام ذاك 10 وذاك 10 أو بحسب العدد تفجد فاتم للميت على الأقوى لعدم إمكان ترجيح أحدهم، ترجيح أحدهم بلا مرجحين، هذا يصدق عليه أنه ولد له وذاك ولد وذاك ولد، لا هذا أكبر ولا ذاك أكبر ولا ذاك أكبر، فلما ترجع أحدهم على الآخر فعند ذلك لابد أن نحكم بالاشتراك فيقسط عليهم بالسوية 30 يوم 10 بـ10 بـ10. فإن انكسر منه شيء منه أيضا من صوم القضاء كما لو كان في ذمة الميت 10 أيام والأولاد اللي تركهم 3، هذا 3 أيام وذاك 3 وذاك 3 زاد يوم واحد، يقول هذا اليوم الواحد يجب عليهم بالوجوب الكفائي. إن قام أحدهم إن قامه أحدهم سقط التكليف عن الباقين، وإلا كلهم تركوا ذلك اليوم كلهم ماذا؟ يعاقبون. هذا هو حال الوجوب الكفائي. قال فكفرض الكفاية لا فكفرض الكفاية يعني وجوب الكفائي. ولو اختص أحدهم بالبلوغ فرعا آخر والآخر بكبر السن، شخص ترك ولدين زيد وبكر، زيد عمره 13 سنة وبكر عمره 14 سنة 13 14، زيد بلغ بلوغا شرعيا بإحدى علائم البلوغ الآتية، إما بالاحتلام أو بإنبات الشعر الخشن على العانة، هذه أحد علائم البلوغ، بلغ شرعا بينما الآخر أكبر منه سنا إلا أنه لم يبلغ، لم يبلغ شرعا، لم يحتلم، لم ينبت الشعر الخشن على عانته، فاختص أحدهم بالبلوغ أبو 13 سنة والآخر بكر اللي 14 سنة عمره اختص بيما بكبر السن 14 سنة، ولكن عندما تخلي إيدك عليه تقول أنه بالغ؟ لا أكيد تقول أنه ليس ببالغ فتصل قبل البلوغ. هنا ماذا من القضاء على من؟ قضاء ما فات من الأب. يقول فالأقرب تقديم البالغ، الأقرب مما يستفاد من الأدلة تقديم البالغ شرعا، فنقول له يا أبا أنت يا أبو 13 سنة يجب عليك القضاء مو ذاك اللي بكبر السن. ثم تعرض إلى فرع آخر لأن المجلس اللاحق إن شاء الله يتعلق بهذا الفرع.